بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير وأقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، ولازالت قراءتنا في سورة المائدة، قد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أما ما قد حكم فيه ومضت السنة ففي النعامة جزور.
نعم،
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في حمال الوحش بقرة.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا فيه تحريم الصيد على المحرم سواء كان في الحرم أو كان في غير الحرم، فإن التحريم يعود إلى أمرين: الأول نهي المحرم عن القتل، قتل الصيد، والثاني النهي عن قتل الصيد في الحرم. أما الأول وهو ما تعلق بنهي المحرم عن قتل الصيد فهذا سواء كان في الحرم أو في خارج الحرم، لأن العلة كونه محرما، فسواء كان في الحرم أو كان في غير الحرم فإنه ممنوع. والثانية النهي عن القتل في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، فما عادت علته إلى الحرم فإنه يكون عاما في المحرم وغير المحرم، وما عادت علته إلى الإحرام فإن المحرم ينهى عن قتل الصيد سواء كان في الحرم أو كان في غير الحرم. يبقى طارة نقول سواء كان في الحرم أو غير الحرم هذا المحرم، وطارة نقول سواء كان محرما أو غير محرم هذا في الحرم. هذا النهي عن قتل الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ودل هذا أيضا على أن علة النهي هنا الإحرام، فإذا خرج الإنسان من إحرام صار حلالا أبيح له الصيد ما لم يكن في الحرم. قال الله تبارك وتعالى: ما دمتم حرما، وقال سبحانه: فإذا حللتم، وإذا حللتم فاصطادوا. فدل هذا على أن العلة هي الإحرام، فإذا حل الإنسان فإنه يصطاد ما لم يكن في الحرم فإنه لا يصطاد في الحرم. فلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، من قتله؟ ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجزاء يكون إما منصوص عليه ورد الدليل به كالشاة وكذا في الحمامة، وإما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وإما مرجعه إلى الاجتهاد. فهناك ما هو منصوص عليه، وهناك ما هو وارد عن الصحابة، وهناك ما يخضع فيه للاجتهاد. والمثلية هنا إنما تكون في الصورة، إنما تكون في الصورة بمحل اشتراك بينها وبين ما فيه الجزاء، وما حكم فيه بالنص فلا يخرج عنه، وما حكم الصحابة فيه فلا يخرج عنه، وما خضع للاجتهاد فكما قال سبحانه وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وهذه من الآيات التي استدل بها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رده على الخوارج لما قالوا من حكم الرجال كفر، لأنهم كانوا يكفرون علي رضي الله عنه بهذا، بأنه حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، فمن حكم الرجال في دين الله كفر. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية وبقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال أفيقبض الله سبحانه وتعالى حكم الرجال في بضع وفي أرنب ولا يقبل حكم الله عز وجل في حق دماء المسلمين؟ وهذا يدل على أن أهل البدع إنما يستدلون بالقرآن وهو عليهم لا لهم، ويستدلون بالأدلة وهي عليهم لا لهم، لأنهم حرموا الفهم. فهؤلاء وإن آمنوا بالتنزيل أن هذه النصوص نصوص القرآن من عند الله عز وجل، إلا أنهم حرموا التأويل وحرموا الفهم لهذا التنزيل، فمن هنا ضلوا وأضلوا. ولهذا المنهج الصحيح يقوم على أصلين: الأول الإيمان بالتنزيل، والثاني الإيمان بالتأويل والرجوع إلى السلف في التأويل. فأنا لا أستدل بنص يكون عاريا عن فهم السلف وأقول أنا عندي كتاب الله واضح وعندي سنة رسول الله واضحة، هذا الكتاب وهذه السنة التي استدلت بها من جهة التنزيل كيف فهمها السلف؟ ارفع فهم السلف للأمة، فإن قلنا هذه الآية تدل على كذا فيكون هذا فهم السلف، هذا النص النبوي يدل على كذا فيكون فهم السلف، حينئذ يأمن الإنسان من الانحراف. أما أن تأتي بالنص وتؤمن به من قبل التنزيل ثم لا تؤمن بفهم السلف له من قبل التأويل فهذا ضلال مبين. ولهذا رأينا الكثير يستدل بالنصوص الشرعية في غير محلها، وكل مبتدع يستدل بالنصوص. ولهذا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا يعني أنك ترده إلى الله والرسول بفهمك، إنما بفهم السلف. فإن قال قائل لكن أين فهم السلف في الآية والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ نقول أولا لفظة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول معنى إن لم تتنازعوا فأنتم حجة، إن لم تتنازعوا فأنتم حجة، لأن ليس هناك تثريب عليكم إذا اتفقتم. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الآية حجية الإجماع من هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فرض الله ورسوله معنى إن لم تتنازعوا فإجماعكم حجة. الأمر الثاني أننا لما رددناه إلى الله ورسول، فإن تنازعتم في شيء فرض الله ورسول، لما رددناه إلى الله ورسول وجدنا أن الله في كتابه يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فدل هذا على الإحالة على فهم السلف. وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا سبيل المؤمنين هو الفهم المستقيم الذي من خرج عنه كان خارجا عن الفهم الصحيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رددناه إلى الرسول وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لما رددناه إلى السنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فقد أحال على فهمها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقد أحال على الفهم، فلا بد من الفهم لنصوص الكتاب والسنة. وليس هذا خاصا بالاعتقاد فقط، بل لا بد من الرجوع إلى الفهم حتى في الأحكام، يعني لا تقل قولا لم تسبق إليه، فمن لم يسبق إلى شيء فإنه لا يجوز له أن يتكلم بهذا. فابن عباس رضي الله عنهما ردهم إلى ماذا؟ إلى القرآن، مع أنهم يقولون إن حكم إلى الله يستدلون بآية من القرآن، لكن هذه الآية بفهمكم أنتم تمنع حكم الرجال، وأن من حكم الرجال في دينه فقد كفر. طيب كيف والله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية؟ إذن فمن قتل صيدا في الحرم أو في غير حرم فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم فيما يتعلق بالصورة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وظاهر ولأن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الآية على المثل من طريق الصورة، فقال ابن عباس: المثل النظير، ففي الظبية شاه وفي النعامة بعير، شكل صورة. قد يقول قائل: وما الرابط بين الشاة وبين الحمامة؟ هذه حمامة وهذه شاة، ما الرابط بين الشاة وبين الحمامة؟ فنقول هناك رابط بينهما في وجه من أوجه الشبه، وهو كيفية الشرب، ولا بد أن يكون هناك وجه شبه بينهما في القضاء، لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصحابة رضوان الله عليهم حملوا الآية على المثل من طريق الصورة. يبقى إذن هذا في ما يتعلق بجزاء الصيد، يحكم به ذو عدل منه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، إما هذا وإما هذا وإما هذا، كما ذكر الله عز وجل ذلك على وجه التخيير. فيقول عطاء: أما ما قد حكم فيه ومضت السنة ففي النعامة جزوع. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في حمار الوحش بقرة.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الأروى بقرة.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الغزال شاة. عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن عطاء: في القرد يقتل في الحرم، قال: يحكم عليه به يحكم عليه به ذو عدل منكم. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: فيه أيضا لا غرم فيه،
وهو الصحيح، هذا الصحيح، في حمار الوحش البقرة وفي الغزال شاة وفي كذا، كما قلنا بأن المحكوم فيه إما أن يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من قبل الصحابة، وإما ما يدخله الاجتهاد. فما حكم فيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نخرج عنه، وما حكم فيه من قبل الصحابة فلا نخرج عنه، وما كان فيه من اجتهاد نرجع إلى أهل خبرة في ذلك يحكم به ذو عدل منكم. قوله هنا في الرواية الأولى عن عطاء: في القرد يقتل في الحرم، قال: يحكم عليه به ذو عدل منكم، ثم قال في رواية أخرى: لا غرم فيه، وهذا الصحيح. وضابط ذلك أن الذي يكون فيه هذا الجزاء يكون مأكول اللحم، فلا بد أن يكون مأكول اللحم صيد، والصيد ما أكل لحمه، فلا بد أن يكون مأكول اللحم أو متولدا من مأكول اللحم، يكون مأكول لحم أو متولدا من مأكول اللحم. أما إذا لم يكن مأكول اللحم فليس بصيد، لأن الله عز وجل يقول: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر، فلا بد أن يكون صيدا يؤكل، والقرد لا يؤكل، وبالتالي لا يكون فيه شيء، قرد لا يكون فيه شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الفواسق ولم يجعل فيها شيء، فقال: خمس يقتلن في الحل والحرم. فالذي يكون فيه الجزاء هو ما كان صيدا، والصيد يكون مأكول اللحم، والقرد ليس مأكول لحم، ولهذا لا شيء فيه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أصباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: في الأرنب شاة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: في بقر الوحش بقرة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك قال سئل عطاء عن رجل قتل ذرا كثيرا لا يدري ما يحدده قال يتصدق بتمر كثير.
نعم ورجح إن ما في شيء. نعم اللي هو النمل يعني. نعم
لكن يرجع شغل التحريم لشيء آخر.
نعم
يرجع التحريم لشيء
الأصل
آخر.
نعم إذا كانت معتدية فتقتل لكن إذا لم تكن معتدية فلا يجوز قتلها. نعم
قتل السيد شيخنا غير محرم لكن داخل الحرم أيضا يلحقه الجزاء.
نعم
من قتل الصيد وهو ليس محرما لكن داخل الحرم حلال لكن هو داخل الحرم فيه الجزاء أيضا.
نعم
كالمحرم.
نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في النمل يقتله المحرم قال يطعم شيئا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عطاء قال من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فقال لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يودى لأنه أصيب في الحل.
قال إذا أصيب
قال إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فقال لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يودى لأنه أصيب في الحل.
هذا إذا كان من الحلال إذا أن الحلال هو الذي صاده. أما المحرم فإنه لا يجوز له أن يقتل سواء كان ذلك في الحل أو كان ذلك في الحرم. فالمانع إذا كان الإحرام فيكون مطلقا في الحل والحرم، والمانع إذا كان في الحرم فإنه أيضا لا يحل لا للمحرم ولا للحلال. نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن جابر عن محمد بن علي عن عطاء قال في الجنادب والقطى والجراد والذر قال إن قتله عمدا أطعم شيئا وإن كان خطأ فليس عليه شيء.
نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصباط عن مطرف عن عطاء قال
وكل هذا لا شيء فيه. نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصباط عن مطرف عن عطاء قال في الضب شاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أبي فروة عن عطاء قال يقتل الضبع في الحرم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء
هذا يبنى أنه ليس بصيد، أما إذا كان صيدا فإنه لا يقتل. ولا شك أنه صيد وبالتالي لا يقتل. نعم نعم لا نعم
شيخنا بالنسبة للمستأنس المستأنس نفس الحكم؟
لا حينما تقتل دجاجة أو شيء ما فيها شيء. نعم
الأرانب مثلا اللي تربى في البيوت وكذا
الإيه؟
الأرانب اللي تربى في البيوت هي في الأصل صيد لكن ربيت في البيوت وصارت مستأنسة.
لا لابد أن يكون مستوحشا. نعم نعم اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما يشبههن من السباع فلا يقتلن المحرم فإن قتله فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه.
نعم أعد. قال مالك
قال مالك وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير
نعم
سواهما فداه.
فقال هنا في الضبع إذا لا يقتل. نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ ابن حبيب عن حجاج عن عطاء قال إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى ثمن فعليه ثمنه فاشترى دما، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
نعم، وقيل يقوم بالأمداد ويصوم عن كل مد يوما. نعم، لأن الله عز وجل ذكر هذا الجزاء في القرآن. ولو على الترتيب أم على التخيير؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه على التخيير. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ففعل هذا أو ذاك فإنه يجزئ. فهذا على التخيير، يحكم به ذو عدل منكم بالمثل، أو إذا لم يكن كذلك فيكون قيمة ذلك من الطعام، يشتري طعاما ويعطي لكل مسكين مدا وقيل نصف صاع. طيب إذا لم يكن كذلك صام عن كل مسكين يوما، صام عن كل مسكين يوما، فأي شيء فعل من ذلك فقد أجزأه. نعم نعم، بما إيه؟ ماله؟ يؤكل الضبع، يؤكل الضبع، وقد ورد بذلك السنة، إلا إذا كان هناك نوع نوع يفترس بالأنياب وقد وجد هذا فإنه لا يؤكل، لكن ورد الضبع في السنة. نعم،
مرة شيخنا قبل ذلك بينتم يعني أنه ليس عاديا بنفسه.
نعم، لأنه لا يفترس بأنيابه فيختلف عن السبع، لكن يقولون بأن يوجد منه نوع هذا، الله أعلم، يفترس بأنياب وكذا، لكن الضبع فيه ليس مما يعد، هو من السباع نعم، لكن ليس فيه عدو وافتراس، ولهذا حل أكله، ولهذا حل أكله. نعم،
ذكر شهر ابن القيم في الإعلام.
نعم،
عن الضبع قال: وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، هو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية.
نعم،
وقال: ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا.
نعم، يقول ولا،
قال: ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا،
وإن كانت له أنياب، لأنه لا يعدو بها. نعم،
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور فيه درهم، وأما الكعت فعصفور، وأما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم، فما كان شيء من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون ابن المغيرة عن أبي مجاهد قال: سئل عطاء: أيغرم في صغير الصيد؟
وهل الهدهد يؤكل؟ الهدهد ما يؤكل، كما قلنا الضابط في هذا أن يكون يؤكل لأنه صيد، أما هذا ليس بصيد. نعم،
قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن أبي مجاهد قال: سئل عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال: أليس يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم؟
نعم،
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال: يحكم على الذي أصاب الصيد كلما أعاد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله؟ قال نعم إن شئت. قلت: أوفي أحب إليك؟ قال: نعم. وقال عطاء: وإن قتلت ولد الظبي ففيه ولد شاه، وإن قتلت ولد بقرة وحشية ففيه ولد بقرة إنسية مثله، فكل ذلك على ذلك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.
وهذا قول، والله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل هذا يكون في العمد فقط أو يكون في العمد والخطأ؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال يكون ذلك في العمد والخطأ، لأن هذا من باب المتلفات، والمتلفات لا يفرق فيها بين العمد والخطأ. ومنهم من قال بل يكون ذلك في العمد فقط لظاهر القرآن، ولو لم يكن هناك فرق بين العامد والمخطئ لما نص الله عز وجل على العمد في كتابه فقال ومن قتله منكم متعمدا. إذن إذا استوى العامد والمخطئ فما قيمة وما فائدة التنصيص على العامد؟ وهذا القول هو الأقرب للصواب، لأن هذا الموافق لظاهر القرآن، والله عز وجل ما يذكر العمد هكذا لغوا، وإنما النص على العمد يدل على اختصار الحكم عليه. وأما أنه من المتلفات فليس كذلك أيضا يسلم، ولكن هذا الحكم حكم تعبدي وليس من باب المتلفات. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله من قتله منكم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، فيه قولان، أحدهم أن يتعمد قتله ذاكرا لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء، والثاني أن يتعمد قتله ناسيا لإحرامه قاله مجاهد. فأما قتله خطأ ففيه قولان، أحدهما أنه كالعمد قاله عمر وعثمان والجمهور، قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ، يعني ألحقت المخطئ بالمتعمد في وجوب الجزاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم، وهذا عام في العامد والمخطئ. قال القاضي أبو يعلى أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيد، وإنما يختص ذلك بالعامد، والثاني أنه لا شيء فيه، قاله ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم والقاسم وداود، وعن أحمد روايتان أصحهما الوجوب، أصحهما الوجوب. فنقول الذي يترجح أنه يفرق بين العامد والمخطئ. وأما القول بأن السنة جاءت فأين السنة؟ يقول جرت السنة في الخطأ، يعني حقت المخطئ، لو وردت سنة في ذلك لكانت قاضية، لكن ليس هناك في السنة شيء واضح في أن المخطئ إذا قتل الصيد فإنه يكون كالمتعمد، والله عز وجل نص على المتعمد فلا يمكن إهدار هذا الوصف. نعم طيب هذا قول الجمهور صحيح، نعم هذا لبيان هذا الأمر، لبيان خطورة هذه الفواسق، فيقول يختلف في الحرحان بيان حكم هذه الفواسق، أنك لا تأخذك بها مانع لأنها فواسق فتقتل في الحل والحرام، أما ما عدا ذلك يعني أنها لا تقتل الجميع، لا هذا مفهوم يعارضه منطوق قول الله عز وجل فمن قتل منكم متعمدا، لأننا نقول إذا لم يكن للعمد فائدة في التنصيص عليه فما فائدة ذلك؟ هذا هو المقدم، هذا الذي يقال، إذا لم يكن التنصيص على القتل العمدي إذا لم يكن فيه فائدة فما قيمته وما فائدة التنصيص على ذلك؟ فالله يقول فمن قتل منكم متعمدا، كونك تقول يلحق بذلك المخطئ هذا يحتاج إلى دليل، لو وردت السنة بذلك فعلى العين وعلى الرأس، لأن السنة تبين ما في القرآن. نعم تخصص إيه؟ أنت عندك لا تأتي إلى تأخذ بخمس من الفواسق، لأن خمس من الفواسق فما عدا يخطئ مفهوم ولا منطوق؟ طيب خلاص تترك المنطوق إلى مفهوم كيف؟ لكن خد بقى مفهوم المنطوق بقى، هذا منطوق متعمدا، مفهومه أن المخطئ من قتل خطأ فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، من قتل خطأ فلا شيء عليه، يبقى ده منطوق ومفهوم. دي تتكلم مسألة أخرى وهي إيه؟ لا الصيد، لأن الله يقول لا تقتلوا الصيد أنتم حرم، فلا بد أن يكون صيدا، وهذا ليس بصيد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن الحسين قال حدثنا
يقول أبو القاضي أبو يعلى والصيد الذي يجب الجزاء بقتله ما كان مأكل اللحم كالغزال وحمار الوحش والنعام ونحبك، أو كان متولدا من حيوان يؤكل لحم كالسمع، فإنه متولد من الضبع والذئب، وما عدا ذلك من السباع كلها فلا جزاء على قاتلها، سواء ابتدأ قتلها أو عدت عليه فقتلها دفعا عن نفسه، لأن السبع لا مثل له صورة ولا قيمة، فلم يدخل تحت الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المحرم قتل الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدى والكلب العقور والسبع العادي، قال والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثله وفيما لا مثل له قيمته. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، قال قلت له فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال نعم، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن. قال حدثنا هناد قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء ما أو عدل ذلك صياما؟
هات كلام شنقيطي أو أحد. نعم.
ذكر عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال وقد اختلف العلماء قديما في قتل الصيد خطأ، فقال جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأمثار منهم مالك والليث والثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما قتل الصيد عمدا أو خطأ سواء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري، وقال أهل الظاهر لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا ومن قتله خطأ فلا شيء عليه.
وقال
أهل الظاهر لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا ومن قتله خطأ فلا شيء عليه، لذا قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، وروي عن مجاهد وطائفة لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ وأما العمد فلا كفارة فيه. قال أبو عمر وظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن إلا أن معناه
يعني عكس ذلك، يعني أوجب في الخطأ دون العمد. نعم.
قال أبو عمر ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن إلا أن معناه أنه قتل متعمد لقتله ناس لإحرامه، وذكر معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن قتله منكم متعمدا، فإن من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، قال أبو عمر يقول إذا كان ذاكرا لإحرامه فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء كاليمين الغموس. وأما أهل الظاهر فقالوا دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف حكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى، واستشهدوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وروي عن ابن عباس وطائفة من أصحابه هذا المعنى، وبه قال أبو ثور وداود.
طيب إذن هذا لا يقتصر على أهل الظاهر، لا يقتصر فيه القول على أهل الظاهر، ولهذا ابن جوزي قال هنا والثاني أنه لا شيء فيه قاله ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم والقاسم وداود، وعن أحمد روايتان أصحهما الوجوب. نعم.
الشنقيطي شرح في الآية.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان اعلم أولا أن المراد بقوله ومن قتله منكم متعمدا أنه متعمد قتله ذاكر إحرامه كما هو صريح الآية وقول عامة العلماء، وما فسره به مجاهد من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، مستدلا بقوله تعالى بعده: ومن عاد فينتقم الله منه، قال: لو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة، وقال: إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام، وقوله: إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام غير صحيح، ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل، ولأن قوله تعالى: ليذوق وبل أمره يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور، والناس للإحرام غير متعمد محظورا. إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن الكريم، هو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد.
يقول
إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، وهو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد.
نعم.
ولم يذكر الله تعالى
فهذا هذا يعني قدر متفق في العامد ما في خلاف، وما ذكر عن مجاهد شاذ. طيب والمخطئ؟
قال: ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناس والمخطئ، والفرق بينهما أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيا إحرامه، والمخطئ هو من يرمي غير الصيد، كما لو رمى غرضا فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهما لقوله تعالى:
يعني في الناس وفي المخطئ أنه لا إثم عليهما لو لم يتعمد قتل الصيد وهو محرم، ونحن عندنا المحظورات لا ترتب آثارها إلا إذا كان قد فعلها صاحبها عالما عامدا ذاكرا، عالما عامدا ذاكرا. نعم.
لقوله تعالى:
فالناسي لا شيء عليه والمخطئ لا شيء عليه. نعم.
لقوله تعالى: وليس عليكم،
وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها أيضا على أنه لا شيء عليه. يبقى إذن ظاهر القرآن: ومن قتله منكم متعمدا، وكذلك القاعدة في المحظورات، ومن المحظورات قتل الصيد، أن هذه يترتب حكمه عليها جميع المحظورات، سواء كان من الجماع أو كان من مس الطيب أو كان من تقليم أظفاره أو الأخذ من الشعور أو كذا، وكذلك الصيد، ما الفرق؟ حتى يترتب الحكم عليه لابد أن يفعل ذلك عامدا، فمن فعله مخطئا ونسيا فلا شيء عليه، ذاكرا فمن فعله نسيا فلا شيء عليه، مختارا فمن فعله مكرها فلا شيء عليه. إذا من قتل الصيد وهو مخطئ فلا شيء عليه، لأنه يدخل في القاعدة، يدخل في القاعدة. نعم. ثم قال
رحمه الله لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآية، ولما قدمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أن الله قال: قد فعلت.
نعم.
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء.
يعني هذا تفصيلات جيدة، يعني أبدأ بالمتعمد وأنه لا خلاف فيه إلى ما روي عن مجاهد وهو شاذ. طيب، أما المخطئ والناسي ففصل، فقال: أما الإثم فالإثم عليهم لهذه النصوص، وهذا إما لخلاف فيه، أما الجزاء فقد اختلفوا فيه. نعم.
فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب،
لأنه قد ينفى الإثم ويتحقق الضمان، مثل قتل الخطأ لا يأثم، لكن عليه الدية ولا ما عليه الدية؟ عليه الدية، فهل يطور هنا يلحق بذلك أيضا فيكون من قتله خطأ لا إثم عليه من جهة الإثم لا إثم عليه، لكن هل يلحقه جزاء أم لا؟ هذا مما تنازعوا فيه. نعم.
فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الأدلة على غرب المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره.
نعم. يبقى دي القاعدة اللي بنوا عليها، وهي قاعدة المتلفات، ولا شك أنها القاعدة في نفسها صحيحة، أن المتلفات فيها الضمان ولا إثم فيها على المخطئ، لكن فيها الضمان حتى لا يدعي أحد الخطأ فيما يتعمده فيقتل الواحد الآخر ويقول: كنت مخطئا، ويعتدى عليه ويقول: كنت مخطئا، ويعتدى على أموال الناس ويقول: كنت مخطئا، حتى يسد الباب ففيه الضمان. هذا أصل الذي بنوا عليه، أن يكون هذا من قبل المتلفات. نعم. لا لسه ما ناقشناش، احنا بنبين التصور يعني.
وقالوا
لكن احنا لا نوافق على ما هو يأتينا أنه ليس من باب متلفات، من باب تعبدات، ليس من باب متلفات، لكن ده تصورهم يعني. نعم.
وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا.
وقالوا لا مفهوم مخالفة، والقاعدة في نفسها صحيحة أيضا، وهي أنه ليس كل مفهوم يعمل به، فلئن استدللتم بالمفهوم هنا ومن قتله متعمدا على أن المخطئ ما عليه شيء، فإنه لا يعمل مفهوم المخالفة في كل الصور، لابد أن يكون بقيود. فمثلا قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين قالت وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن أخذتم بالمفهوم وهو أن الربيبة تحل إذا لم تكن في حجر الرجل فهذا مردود، لما هذا خرج مخرج الغالب. وكذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، معناه بالمفهوم أنه إن كان أكل الربا قليلا فلا بأس به، وهذا أيضا لا نقول بالمفهوم، فالمفهوم له شروط، فلا نعمل مفهوم المخالفة هنا. لماذا؟ ها؟
قال لأنه جرى على الغالب.
لأنه جرى على الغالب، وما جرى على الغالب فلا يعمل فيه بماذا؟ بالمفهوم. نعم.
إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا.
نعم.
وجرى النص على الغالب من وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل، وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته،
وإليه يسمى دليل الخطاب. نعم.
وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة من بحر الرجز، أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب.
نعم.
ولذا لم يعتبر الجمهور جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى التي في حجوركم لجريه على الغالب. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي وما أحسنها أسوة. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل
إن
فيها
إن كان المراد بالآثار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هي وتكون حاسمة، وإن قصد بالآثار ما ورد عن الصحابة فنعم هي إن لم تكن منهم مخالفة. فإذا اتفقت الآثار عن السلفي من الصحابة أو من التابعين فنعم هي ولا يخرج عنه، أو كانت عن رسول الله فنعم هي ولا يخرج عنه، لكن الشأن أن يحقق ذلك، هل الصحابة ورد الآثار ولم يختلفوا، هل عن النبي ورد الآثار صلى الله عليه وسلم، إذن لا خلاف. نعم.
قال وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقتل ولم يقل عمدا ولا خطأ فدل على العموم.
عجيب يعني، هذا عجيب، إذا أخذنا بالعموم على أن هذا لم يفرق بين العمد والمخطئ، كيف والنص ذكر العمد، النص ذكر العمد، والأصل إذا ذكر العمد أنيط الحكم به، أي وصف الأصل فيه إذا أناط الشارع الحكم به فإننا نتعدى الوصف، إلا أن يأتي الدليل، فإذا أتى الدليل بالخطأ رجعنا إلى التنصيص في العمد، فنقول مثلا يكون هذا من باب التحذير الشديد للعامد لأن المخطئ لا إثم عليه وعليه الضمان، أما أنت أيها المتعمد لذلك فقد ارتكبت المحظورة بتعديك وتجرؤك على هذا الأمر، فيكون ذكر المتعمد من باب ذكر الوعيد، لأن الوعيد لا يلحق المخطئ والناسي وإن لحقه الضمان، فيكون هنا نقول فإذا تذكر المتعمد هنا لبيان وعيده، لأن الوعيد إنما يكون المتعمد وليس على المخطئ والناس وإن كان عليه الضمان، هذا متى؟ حينما يأتينا الدليل القاطع في ذلك نحمل نعود على المتعمد فنقول محمول على كيت وكيت. فالبحث في الآثار إن كان عن النبي فلا تخالف، إن كان عن السلف من الصحابة أو من التابعين فينظر، إن اتفقوا فلا يخالفون، إن اختلفوا فهنا يكون الترجيح محل. نعم.
وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. وقال القرطبي في تفسيره: إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناس والعامد قاله ابن عباس، وروي عن عمر وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما، وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير وأبو ثور، وهو مذهب داود.
وقال الثاني:
وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما، وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.
هات الطبري تفسيره. نعم.
وسعيد بن جبير وأبو ثور، وهو مذهب داود، وروي أيضا عن ابن عباس وطاووس كما نقله عنهم القرطبي. واحتج أهل هذا القول بأمرين.
نعم، إذا المسألة الخلاف فيها مستقر، ليست من مسائل الإجماع، فأين الآثار ومضت السنة وكذا؟ نعم.
واحتج أهل هذا القول بأمرين. الأول مفهوم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا الآية.
نعم.
فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك.
نعم. لا، هذا الأصل، الأصل مفهوم يعمل به، متى أخرج عن الأصل؟ إذا ورد الدليل بخلافه، فحينئذ أقول هذا لا مفهوم له، يعني لا يعمل مفهوم المخالف. نعم. ولهذا لو جاء الدليل بإباحة البنت إذا لم تكن في الحجر حملنا القرآن على ظاهره، لكن عندنا التحريم المطلق، وبالتالي حملنا قوله وربائبكم لا تفحجكم على الغالب، الغالب أن الرب تكون في الحجر ولا تكون خارج الحجر، وبالتالي نقول لا مفهوم له، أي لا نعمل بالوجه المقابل للمنصوص عليه، ونقول إذا كانت في غير الحجر فإنها تحل. يبقى إذا النصوص هي التي تبين لنا ذلك. نعم.
الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل.
تمام.
قال مقيده عفى الله عنه: هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل.
تمام.
انتهى.
من جهة النظر ومن جهة الأثر. من جهة الأثر فمنصوص القرآن. طيب، من جهة النظر فإن المخطئ لا في المحظورات كلها لا شيء عليه، لا كفارة عليه، فمن جامع ناسيا أو مخطئا أو مكرها ومن أتى محظور محظورات كذلك فإنه لا شيء عليه، فعلام نخص الصيد بحكم خاص. ولهذا لما نقول محظورات الإحرام نقول سواء في محظورات الإحرام أو مبطلات الصيام أو إلى آخره، فنقول شرط في ترتب الحكم على لا ذلك لابد أن يأتي الإنسان هذه المحظورات ذاكرا عالما مختارا، فعالما فإن كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، ذاكرا فإن كان ناسيا أو مختارا فلا شيء عليه، مختارا فإن كان مكرها فلا شيء عليه، فعلام نخرج ذلك؟ لن نخرج عن ذلك إلا بنص أو بإجماع، فإن لم يكن نص بل النص على خلافه ولا إجماع بل الخلاف وارد، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، والترجيح كما ذكر هنا رحمه الله تعالى لا سيما وأن الأدلة اعتمد عليها الجمهور لا تخلو من نظر وتعقب. نعم. من الطبري يقول:
قال أبو جعفر بعدما ساق الأقوال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حرما، بقوله: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم بيّن حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله ذاكرا لإحرامه أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه أو قاصدا غيره قتله ذاكرا لإحرامه، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره، هو مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل إلى آخره. فإذا كان ذلك كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله ذاكرا لإحرامه أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لإحرامه، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره، وهو مثل ما قتل من النعم يعقوب إذا وعد. ذكر الآية،
أعيد الكلام من أوله، من أول ما قال.
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراما بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله ذاكرا لإحرامه أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لإحرامه، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره، وهو مثل ما قتل من النعم.
نعم. ما احنا ذكرنا، لكن فين السنة؟ اي سنة من؟ نعم الله اعلم، يعني ما او بقى يكون ذكر مثلا بلغ بعض الاثار عن الصحابة، عن بعض الصحابة. نعم.
قال حدثنا هناد قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أو عدل ذلك صياما؟ قال إن أصاب ما عدله شاه أقيمت الشاة طعاما.
ثم ليس إن قلنا طيب في قتل الإنسان أو كذا أو إتلاف ماله أو إلى آخره، نقول في ذلك الضمان ولو لم يكن متعمدا، فعلى ما تجري القاعدة هنا؟ نقول ليس لهذه من الحرمة ما ليس الإنسان في دمه وفي ماله وفي كذا، ليس الحرمة فيه، فالأصل عدم الضمان إلا بموجب، وما الداعي إلى أن يغلظ عليه ذلك. أما الإنسان فنعم فله حرمة، ولهذا يسد الباب سواء كان في دمه أو كان في ماله. نعم.
قال حدثنا هناد قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء ما أو عدل ذلك صياما؟ قال إن أصاب ما عدله شاه أقيمت الشاة طعاما ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه.
نعم.
قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عطاء أو عدل ذلك صياما؟ قال إنما الطعام لمن لم يجد الهدي.
نعم.
قال أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا
صحيح كما قلنا أنا على التخير حتى ولو كان يجد، هذا على التخير. قال ابن الجوزي وهل هذا الجزاء على الترتيب أم على التخير؟ فيه قولا، أحدهما أنه على التخير بين إخراج النظير وبين الصيام وبين الإطعام، والثاني أنه على الترتيب، إن لم يجد الهدي اشترى طعاما، فإن كان معسرا صام. قاله ابن سيرين: والقولان مرويان عن ابن عباس، وبالأول يعني أنها على التخير، وبالأول قال جمهور الفقهاء، وهو الأصل في صيغة أو، يعني هذا الأصل في صيغة أو أن تكون على التخير. نعم.
قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وروى بإسناده عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.
نعم، لأنه صيد. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء، وعبد الملك عن عطاء أنهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال إن كان لم يصده من أجله أو بالآلة.
نعم، يعني إذا صاد المحرم لنفسه أو لغيره فلا يحل صيده. طب إذا صام الحلال فإما أن يصيد لنفسه وإما أن يصيد للمحرم، فإن صاد للمحرم لم يجوز أيضا أكل المحرم منه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما منعنا إلا أن حرم. وقد حمل العلماء ذلك على أنه صاده لهم فمنع من ذلك. أما إذا صاده لنفسه ثم أعطى المحرم منه فإنه يأكل ولا يكون هناك محظور. وعليه حمل أيضا الحديث الصحيح حديث أبي قتادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع أصحابه من الأكل ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم، لأن أبا قتادة ما صده لهم ولا هم أعنوا ولا أشاروا ولا شيء، وبالتالي حل أكل منهم. أما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد على الرجل حمل على أنه إنما صاده لهم، صاده لهم، فما صاده الحلال لنفسه حل أكل المحرم منه، وما صاده الحلال للمحرم فلا يحل الأكل منه، من المحرم لا يحل الأكل منه. نعم.
قال أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن عطاء قال: في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون، قال: جزاء واحد.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: إن أكل منه فعلى كل واحد منهما جزاء، وإن لم يأكل فعليهما جزاء واحد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء قال: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: كره أن يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل.
فإذا كان الإنسان يعاقب بهذا بجزاء الصيد فهل يأكل منه؟ الجواب: لا يأكل منه، إنما يأكل فقراء الحرم. الهدي يؤكل منه، لكن ما كان فدية وما كان من دم نتيجة محظور فإنه لا يأكل منه المحرم، إنما ما كان من هدي فإنه يأكل منه، فالهدي يؤكل منه، أما ما كان من دم محظور فإنه لا يأكل منه، إنما يأكل منه الفقراء ويكون خاصا بالفقراء، أما ما كان من الهدي فإنه لا يختص بالفقراء، يأكل منه ويهدي منه ويأكل منه الفقراء. نعم. نعم. إذا كان اختلف فيه، فإذا صاده الحلال للمحرم فإنه لا يأكل المحرم لكن يأكله هو، لا إشكال فيه. أما ما صاده المحرم، أما ما صاده المحرم نفسه وهو محظور عليه، فهل يأكل منه أو لا يأكل؟ والأقرب أنه لا يؤكل، أنه محرم. نعم. نعم. في نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتا يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. قاله ابن المنذر وهو بمنزلة ذبيحة السارق.
نعم، والأقرب الأول. نعم. نعم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: فاختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فقال مالك: إذا قتل جماعة المحرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. وبه قال الثوري والحسن بن حي، وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي، ورواية عن عطاء. قال أبو حنيفة وأصحابهم: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي: على كل عليهم كلهم جزاء واحد، على سواء كان محلين أو محرمين.
وقال الشافعي
على كل عليهم كلهم جزاء واحد، سواء كان محلين أو محرمين في الحرم، وهو قول عطاء والزهري. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا بشاة، وقال أبو عمر: من جعل على كل واحد منهم الجزاء قاسه على الكفارة في قتل النفس، لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على كل واحد من القاتلين في قتل النفس خطأ كفارة كاملة.
يعني لو 10 قتلوا رجل خطأ فالكفارة على كل واحد، فكذلك قاسوا هنا من قاس أن عليهم الجزاء الواحد فيقصوا على هذا. طيب،
ومن جعل فيه جزاء واحد قاسوا على الدية، ولا يختلفون على أنه في من قتل نفسا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليه دية واحدة يشتركون فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: هذا ما يدل على أن المحرم المشير لا يجوز له أكل ما أشار بقتله إلى الحلال.
والأقرب أن عليهم الجزاء الواحد، وليقص ذلك على الكفارة، لأن الكفارة هذا حق الله عز وجل في ذلك، وليس من قبيل الضمان، أما الدية من قبيل الضمان، فكما اشتركوا في الضمان في الدية وهم متعددون، فهنا كذلك هذا ضمان قتل الصيد، فهذا الضمان يشتركون فيه، أما الكفارة هذه متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، وليس هنا كفارة، فلا يقاس على الكفارة بالتعدد، ولكن نقول هؤلاء آثمون، كل واحد يأثم على تعديه، أما من جهة الضمان فالضمان واحد. نعم. على أنك فرض كيف؟ ما أدري السؤال إيه؟ ما إحنا بينا الذين قالوا بالتعدد حملوا على الكفار، فالكفارة في الخطأ تكون على كل واحد، وليسوا يشتركون في كفار، إنما على كل واحد، إنما الضمان يشتركون فيه. طب القول الثاني أنه يقول بأن هنا الجزاء على الجميع جزاء واحد، بيحملوا على ماذا؟ على الدية، على الضمان، وده الأقرب، إنما الكفارة ده فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا من قتل خطأ فعليه أمران: كفارة ودية. أما الكفارة فيما يتعلق بحق بالأول، فإذا كان يجد رقبة أعتقها، إذا لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. أما فيما يتعلق بحق الأولياء فإنه يعطيهم الدية. طيب، هنا لا كفار، ليس هناك محل الكفار، إنما هذا في قتل الأدمي، إنما هنا ليس محل الكفار، فلا تقاس على ما لا محل له أصلا، إنما نقص على ماذا؟ على الضمان. يبقى الضمان فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولا يجعل له أكثر من مثل، هو واحد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طب قتله واحد يبقى عليه، قتله اثنان يبقى عليهما، قتله ثلاثة أربعة خمسة عشرة يبقى الجميع اشترك فيه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. من اللي حمل قتل خطأ على الضمان؟ كلام في الصيد يحمل على القتل الخطأ في الكفارة والضمان، فكما أن الكفارة على كل واحد كفارة، أنت ما انتبهت للمسألة. ملحظ من قلب التعدد. تعدد ايه؟ قتل خطأ؟ لا، احنا هنا عندنا تعدد هنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالجزاء. هل الجزاء 10 قتلوا صيدا، هل العشر عليهم الضمان؟ كل واحد عليه ضمان، او هو ضمان واحد فجزاء مثل ما قتل؟ نعم، فمنهم من قال على كل واحد ضمان قياسا على الكفارة في قتل الخطأ. على كل واحد كفار، لو 100 قتلوا خطأ يبقى كل واحد عليه كفار، لكن الدية واحد، فهم حملوا على الكفار ما حملوا عليه، والآخرون حملوها على الدية. لكن هو هنا لا الحمل هنا أو ذاك على ما أتعلق بقتل الخطأ، إنما على ظاهر النص في صيد المحرم. فصيد المحرم الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. طب هذا الجزاء جزاء واحد، فلا تكون في الحمامة 10 من الشياة ولا 5 ولا 7، إنما فيها شاه. طب الشاه هذه كان قد اشترك في قتل الحمامة 5، اشتركوا في الشاه 7، اشتركوا في الشاه 1، عليه الشاه. نعم نعم نعم، مثل القتل إذا كان فعل كل واحد أدى إلى هذا القتل، لكن لو واحد أشار والثاني قتل فيكون على من قتل. نعم، أو واحد قال له روح يلا أقتل الحمامة هذه مثلا، لكن لو أن الجميع اشتركوا في قتلها وكان فعل كل واحد منهم مساعد في هذا فيكون الجزاء على الجميع. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل، فإن فعل فقتلنا فعليه غرمه وافيا. قال نعم. عطاء وإن صرحت كلابك في الحل فقتلنا في الحرم فلا غرم عليك ولا تأكله. فقلت له فأخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فأدركته حيا. قال دعه ليس لك. قال قتلته في الحرم. قال ليس لك لا تأكله أيضا.
نعم، طالما أنه دخل الحرم حيا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن رمى الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه.
طالما أنه لأن المتيقن الرمي. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال لا ترمي صيدا وأنت في الحل وهو في الحرم، فإن فعلت غرمت، ولا تأكل صيدا رميته فأصبته وقد دخل في الحرم قبل أن تأخذه.
ولا تأكل صيدا رميته فأصبته وقد دخل في الحرم قبل أن تأخذه. نعم، لأنه دخل في الحرم قبل أن تأخذه معناه أنه دخل حيا. نعم.
عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن عطاء قال الذي يعيش في البحر والبر فأصابه محرم فعليه جزاؤه،
لأن المنع من أجل الإحرام. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء
أمرني، لكن يقول هنا الذي يعيش في البحر والبر فأصابه محرم فعليه جزاء، أصابه محرم لأن المحرم إنما ممنوع من الصيد، لكن هل هذا يختص بالصيد البر فقط أم البر والبحر؟ فعطاء هنا يقول الذي يعيش في البحر والبر فأصابه محرم فعليه جزاء، والصحيح التفريق، فصيد البحر لا جزاء عليه ولا شيء، سواء كان لمحرم أو لغير محرم، وسواء كان في الحرم أو في غير الحرم. هذا إذا كان في البحر. أما البر فنعم، لأن الله يقول سبحانه وتعالى حرم وأنتم حرم، قال صيد البر وأنتم حرم، صيد البر وأنتم حرم، فخصه بصيد البر، فليلحق به صيد البحر. صيد البحر ليس ممنوعا سواء كان للمحرم أو المحرم، وسواء كان في الحرم أو في غير الحرم، فلا يدخل في ذلك إلا صيد البر فقط. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الصيد وأنتم حرم. وقال في الآية التي ذكرناها
وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. نعم نعم.
بر مائي.
يعني يكون قصده هنا الذي يعيش في البحر والبر فصبه محرم، يعني يعود إلى صفة المصيد هنا، يعني يقول الذي يعيش في البر والبحر فأصابه. إذا كان يقصد أنه يعيش في البر والبحر يعني بالمصيد نفسه يعيش في البر والبحر فعليه جزاء، وهذا صحيح طالما أنه يكون في البر ولا يختص بالبحر فهذا صحيح، فهذا صحيح. إذن عندنا صيد البر صيد البحر، الصيد الذي يكون يعيش في البر والبحر، أما ما كان يعيش في البر فقط ففيه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل، وأما ما كان يعيش في البحر فقط فلا شيء فيه سواء صاده المحرم أم لا، أو كان في الحرم أم لا. أما ما كان مشتركا بين البر والبحر فصاده المحرم ففيه الجزاء كالبر تماما، طالما أنه يعيش في البر، طالما أنه يعيش في البر فإنه يكون فيه الجزاء. نعم.
قال عبد الرزاق يعني ابن جريج قال قلت لعطاء أمرني إنسان بصيد فذبحته فضحك وقال حسبك قد غرمته، قلت ابتعت صيدا وأنا حرام فلم أذبحه حتى حللت، فلما حللت ذبحته.
يعني إذا أمره الإنسان بصيد قال فذبحته قال فضحك وقال حسبك قد غرمته. نعم، وهذا لا شك. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جرير قال قلت لعطاء أمرني إنسان بصيد فذبحته فضحك وقال حسبك قد غرمته، قلت ابتعت صيدا وأنا حرام فلم أذبحه حتى حللت، فلما حللت ذبحته فقال لا بأس، فقلت لعطاء ابتعت صيدا وأنا حلال،
لأنه رفع المحظور. نعم.
فقلت لعطاء ابتعت صيدا وأنا حلال فلم أذبحه حتى أحرمت، قال غرمته، وإن ابتعته حراما وإن ابتعته حراما فذبحته حراما،
لأن حال الذبح كان محرما. نعم.
قال وإن ابتعته حراما فذبحته حراما غرمته أيضا، قلت ابتعت صيدا وأنا حرام فأمسكته عندي فمات، قال إذا تغرمه، قلت لعطاء ابتعته وأنا حرام فأهديته لقوم،
ابتعت صيدا وأنا حرام فأمسكته عندي فمات، قال إذا تغرمه يعني بإمساك وهو حرام، قال إذا تغرمه،
قلت لعطاء ابتعته وأنا حرام فأهديته لقوم حلال فذبحوه في حرمي، قال تغرمه، قال قلت فلم يذبحوه حتى حللت، قال غرمه عليك،
فلم يذبحوه حتى حللت قال غرمه عليك. المحظور هو أن الإنسان يصطاد في وهو محرم أو يصطاد في الحر، هذا أولا. الثاني أن يذبح هذا الصيد سواء هو محرم أو ما كان في الحرم. طيب إذا أمسكه أو اصطاده وهو يأثم بذلك، هل بمجرد الاصطياد يكون عليه الجزاء أو بقتل الصيد؟ لأن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فيكون الجزاء على القتل وليس على الإمساك وإن كان ممنوعا من الاصطياد والإمساك، فهذا هو الظاهر. نعم، هذا كلام أهل العلم إذا اصطاده هو محرم ولم يذبحه هل عليه الجزاء أم لا؟ نعم، لأن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فرتب الجزاء على القتل. أما إذا اصطاد مجرد الصيد لا شك أنه يأثم، لكن هل يكون عليه الجزاء إذا لم يقتل؟ ظاهر القرآن أن الجزاء عليه إذا قتل. نعم، شوف كلام أهل العلم. نعم.
قال عبد الرزاق عن هشام عن عطاء قال يقتل المحرم الذئب إذا كابره ويقتل من السباع ما كابره.
نعم.
قال عبد الرزاق عن
الذئب ليس صيدا ولو تعمد الإنسان قتل الذئب فلا شيء عليه. نعم، لأنه ليس بحلال للإنسان أكله. نعم.
كابره شيخنا من السباع يعني تعدى عليه؟
نعم، لعل يعني.
قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال إذا أدخل الحرم الصيد إذا أدخل الحرم الصيد حيا فلا بأس بأكله. فقيل لعمر إن عطاء قد نزل عن قوله هذا.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الحلال يعين الحرام على صيد، قال عليهما كفارة واحدة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء قال إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن وعطاء في المحرم أشار إلى صيد فأصابه.
هذه أيضا يقول إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة، هذا أيضا تحتاج إلى تأمل. إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد أثم في ذلك، لكن هل عليه الكفارة؟ هذه تحتاج تأمل. نعم، شوف هذه المسألة أيضا. إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، طبعا لا يجوز له أن يأمر بذلك، لكن هل عليه الكفارة؟ لأن الذي باشر ذلك هو الحلال، والحلال لا كفارة عليه في صيده، لكن يكون آثما بالإعانة. ولهذا في الصحيح أن أبا قتادة ولم يكن محرما لما أبصر صيدا ولم يعنه الصحابة على شيء، حتى قال ناولون كذا فلم يعنه أحد، لأنه لا يجوز المحرم أن يعين الحلال، هذا لا يجوز. ومن هنا لما قتل أبو قتادة الصيدة حل للصحابة أكله، حلل الصحابة أكل، وذلك لماذا؟ وذلك لأنه ما صاده لهم ولهم أعانوه ولا شاركوا، فهو ممنوع من يعين الحلال. لكن إذا أعان إذا أمر المحرم الحلال بقتل صيده قال فعليه الكفارة، هذا فيه نظر يحتاج إلى تأمل. نعم، شو المسألة هذه؟ نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن وعطاء في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال عليه الجزاء.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء قال قلت له رميت صيدا فأصبت مقتله فتردى أو وقع في ماء وأنا أنظر إليه فمات، قال لا تأكله.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رميت صيدا فسقط فلم أزل أنظر إليه حتى مات، قال كله فإن تورى عنك بالجبال أو الهضاب فغاب عنك مصرعه فدعه. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيعا عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد قال الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء.
نعم. نعم، يقول رميت صيدا فسقط فلم أزل أنظر حتى مات، قال فإن طور عنك بالجبال أو الهضاب فغاب عنك مصرعه فدعه. الصحيح أنه يؤكل، طبعا إذا هذا بغض النظر عن المحرم، إذا كان الحلال وقد صاد صيدا ثم طور عنه في الجبال أو خفي عليه ثم وجده بعد ذلك مقتولا، إذا علم أن ذلك من سهمه وإذا علم أن ذلك من قتله فإنه يأكل. أما إذا اشتبه عليه هل هو منه أم لا فإنه يترك، فإنه يترك إذا اشتبه عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من أرسل كلبه ليصطاد فجاء معه كلب آخر ولا يدري من الذي قتل، فكذلك هنا إذا خفي عليه بحيث لا يدري أقتل بسهمه أم بغيره، أما من علم ذلك فإنه يأكله ولا إشكال لأنه لم يعد مشتبها عليه. نعم. أما الذي يقع في الماء فإنه لا يأكله، لا يدري أمات برميه أم مات بالغرق فلا يأكله. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال كفارة الحج بمكة.
فيما يتعلق بالكفارة إذا كانت صياما أو كانت طعاما، أو كانت دما أو شيء من هذا، فإن ما يتعلق بالدم فإنه يكون في الحرم ويطعم منه فقراء الحرم، ولا يجزي أن تطعمه في محل آخر. أو كان مقابل هدي، أو كان مقابل أو كان هديا، فإنه يكون كذلك في الحرم. أما ما يتعلق بالصيام ففي أي مكان، أما ما يتعلق بالصيام ففي أي مكان، تصوم في أي مكان. إذا لزمك صيام 3 أيام أو 10 أيام فصمت في أي مكان أجزاء كذلك. أما ما كان فيه دم فلابد أن يطعم منه فقراء الحرم، والذبح نفسه يكون في الحرم، لا تذبحه خارج الحرم ثم تطعم به فقراء الحرم، إنما يكون الذبح في الحرم ويطعم منه مساكن أهل الحرم، ولا يجوز أن تحمل معك إلى غير مساكن الحرم. بخلاف الهدي لك أن تأخذ منه، تهدي منه وتأكل منه وتعطي مساكن الحرم وغير مساكن الحرم تحمل معك منه، هذا الهدي. أما ما كان نتيجة محظور فإنه يكون في فقراء الحرم ويذبح في الحرم. نعم، لكن الهدي كذلك يذبح في الحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جاج ومنى ومكة وكذا كلها حرم فيذبح فيها. نعم، هذا في بالنسبة لجزاء الصيد. نعم، إلى كله. نعم، ينظر الأول إلى النظير والمثيل. النظير مش مثلا في الحمامة شاه، طيب الشاه هذه قيمتها ماذا؟ مش قيمة الصيد، قيمة المثل، يعني قتل حمامة، طيب مثلها إيه؟ شاه. لما نحولها إلى طعام نحول الطعام لو بقيمة الحمامة ولا بقيمة الشاه؟ قيمة الشاه. يبقى الأول نعتمد على المثل، تقويم يأتي إلى المثل الأول، ثم المثل هذا يقوم بالطعام فيؤتى بثمنه طعام، ينظر بقى كم مد في ذلك. طيب ويعطى لكل مسكين مد، وقيل نصف صاع. طيب إذا كان إذا لم يطعم فننظر في مقابل كل مسكين طعام كل مسكين يوم تصوم. يبقى الاعتماد الأول على إيه؟ على المثل وليس على الأصل. نعم نعم، طيب تمام. نعم، أعطيه.
قال شيخ الإسلام: وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه، وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك فهو كما لو شرك في قتله. فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراما اشترك فيه.
نعم، لكن ما ذكر فيه خلاف.
لا شيخنا، بعضهم يحكي لي.
نعم النووي. نعم،
قال النووي
الشيخ سام ذكر هذا فين؟ فتوى شرح العمدة.
قال النووي رحمه الله في شرح في المجموع شرح المهذب: فإن أكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما: الأصح الجديد لا جزاء، والقديم وجوب الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل. هكذا قال الأكثرون تفريعا على القديم. وقال الماوردي في كيفية الضمان على القديم 3 أوجه: أحدها يضمن مثله لحما من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم، والثاني يضمن مثله من النعم فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم، فإن أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله، والثالث يضمن قيمة ما أكل دراهم فإن شاء بها تصدق دراهم وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به. هذا نقل الماوردي. انت في الكلام في المسألة.
نعم، أعد كلامه من أوله.
قال: فإن أكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران.
هذا إذا أكل. نعم، هذا إذا أكل. معناه إذا كان الخلاف فيما لو أكل بالإشارة ففيه الخلاف، فكيف إذا لم يأكل إنما فقط أشار أو أشار؟ الكلام هنا في من أشار، أما من أعان أعطاه آلة وكذا فهو مشارك له. شيخ الإسلام قال في من أشار ولا في من أعان؟ نعم أعان ما في مشكلة، يعني أعان معنى نشارك، يعني أعطى آلة وشارك معه فهو مشارك له، لكن مجرد إشارة. نعم أو إشارة، نعم ذكر إشارة من بطل. واختلفوا ذلك في أي ذلك أعطي. قال ابن بطال
قال ابن بطال واختلفوا في ذلك فقال طائفة إن دل محرم حلالا على صيد أو أشار إليه أو ناوله سيفا أو شبهه أو شبهه حتى قتله فعلى المحرم الدال أو المعين له الجزاء. روي ذلك عن علي وابن عباس وقال به عطاء وإليه ذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق واحتج بقوله عليه السلام هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا، فدل ذلك إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك، فجعل المشاورة والمعاونة كالقتل لأن الدلالة بسبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فوجب الجزاء. دليله من نصب شبكة حتى وقع فيها صيد فمات. وقال مالك وابن الماجشون والشافعي وأبي ثور لا جزاء على الدال، وهو قول أصبغ ابن الفرج. واحتج أهل هذه المقالة فقالوا الدال ليس بمباشر للقتل، وقد اتفقنا أنه لو دل حلال حلالا على قتل صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء لأنه لم يحصل منه قتل الصيد، فكذلك ها هنا. وقد تكرر أنه لو دل على رجل مسلم فقتله المدلول لم يجب على الدال ضمان، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الصيد، ولا حجة للكوفيين في حديث أبي قتادة لأنه إنما سألهم عن الإشارة والمعاونة دل أنه يكره لهم أكله أو يحرم عليه.
لماذا؟ لأن المسألة في حديث أبي قتادة متعلقة بالأكل، هل يأكل منه المحرم أم لا؟ فهنا سأل هل أشار هل أعان هل كذا كذا، لأن لو كان كذلك ما حل له أن يأكل. طيب لكن الكلام هنا في الجزاء. نعم
ولم يتعرض لذكر الجزاء، فمن أثبت الجزاء فعليه الدليل.
نعم هذا الأقرب كما قلنا، طالما هذا الأقرب أنه إذا دل على إذا أشار فقتله فإنه لا شيء عليه من جهة الضمان، لكن آثم أنه لا يبغي وهو محرم أن يشير أو أن يدل فإنه يأثم، لكن لا شيء عليه لأنه لم يباشر. نعم
وأيضا فإن القاتل انفرد بقتله بعد الدلالة بإرادته
وأيضا
فإن القاتل انفرد بقتله بعد الدلالة بإرادته واختياره مع كون الدال منفصلا عنه فلا يلزمه ضمان، وهذا كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها ومحظورات الإحرام لا تجب فيها الكفارات بالدلالة كمن دل على طيب أو لباس.
يعني هذه أقيسة يعني صحيحة، من دل إنسان على قتل إنسان فمعلوم أن المؤخذة إنما تكون على من قتل وباشر لا على من أشار وكذا، وإن كان هذا يعذر، إن كان هذا يعذر ويأثم بالدلالة. كذلك أيضا قال له واحد لواحد روح جامع امرأتك، فجامعها في رمضان تكون الكفارة على من دل؟ لا. فكذلك هنا نعم، بخلاف من أعان وشارك وإن لم يباشر في ذلك القتل لكن شارك وأعان هذا يصح أن ينسب إليه الفعل. نعم 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 للمثل، ما احنا قلنا للمثل للمثل لا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين للمثل، هذا للمثل. يبقى إذا ما في جزاء، لا ما في جزاء، يكون هذا للحمامة هذا ما يكون فيه الجزاء، إنما الجزاء للمثل، المثل أو عدل ذلك صيام. نعم يقول نعم من؟ ايه اعطيه اقرأ ليه المسألة التي مضت، هل الجزاء يكون بالقتل او بمجرد الصيد؟ نعم.
قال ابن قدامة في المغني أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه هو الذي ورد به النص بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد.
نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. نعم.
قال ابن قدامة فصل، ويضمن الصيد بالدلالة، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم. روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد والمزني وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال لأنه يضمن بالجناية.
خلاص دي مضت، خلاص ذكرنا فيها الخلاف. ما 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 هذه مسائل خلافية. نعم. الايه في المحظورات؟ قال الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء، هذا في المحظورات. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا،
وكذلك يلحق به ايضا ما يتعلق بجزاء الصيد، كذلك جزاء الصيد هذا يطعم منه مين؟ يطعم منه فقراء الحرم، لا يكون في غير. نعم. لا هو مش في الموضع، بس مش تفسير، هو بيجمع أثر أقوال أعطاء في المسألة بغض النظر عن الآية. نعم. لا هو يتعلق بالصيد أيضا من جهة ماذا؟ جزاء الصيد هذا يطعم فيها من مساكين من الحر. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أين يتصدق بالطعام إن بدله؟ قال بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت.
نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم وراه بإسناده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال إذا ذبح وحلق وأصاب صيدا قبل أن يزور البيت فإن عليه جزاؤه ما بقي عليه من إحرامه شيء. قال الله تعالى هديا بالغ الكعب. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أو عدل ذلك صياما؟ قال لصيامه قال لصيامه وقت.
هل لصيامه وقت؟
هل لصيامه وقت؟ قال لا إذا شاء لا إذا شاء وحيث شاء وتعجيله أحب إليه.
يعني سواء كان صيامه في الحرم أو في أي مكان وفي أي وقت، سواء وقت بعد القتل مباشرة أو بعده بمدة. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال نعم. ثم قرأ هديا بالغ الكعبة.
نعم. وكل من كان عليه هدية نتيجة المحظور، فدية نتيجة المحظور، فإنه في أي وقت يذبحه، لكن المصارعة في ذلك أفضل لأنه يلزمه، إذا فعل ذلك يلزمه. لكن هل هذا واجبه مضيق أو موسع؟ موسع، فسواء ذبح بعد المحظور مباشرة أو بعده بشهر أو بعده بسنة، فمن كان عليه محظور من 20 سنة دم محظور في 20 سنة كان يكون تخطى الميقات بدون إحرام أو غير ذلك، أو يكون قتل صيدا أو إلى آخره، فإنه يذبحه ولو طالت المدة. نعم. وهل إذا مات وله تركة يخرج من تركته ذلك؟ نعم، هذه من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة وتكون من جملة الحقوق فيخرجه. نعم.
شيخنا لو جاء الحكم وذبح ذلك في مصر مثلا بعدما عاد
صدقة صدقة
يوكل من يذبح
صدقة، يكون ذبيحته في مصر ذبيحة لحم وصدقة، ولكن بقي في الذمة هذا حصل. بعض الناس كان عليه هدي سبحان الله، هذا السؤال من يعني أيام قليلة، فجاء هنا فذبح الهدي وزعل الفقراء، هذا في مصر، فنقول هذه صدقة له، يؤجر على الصدقة، لكن بقي الهدي معلقا في ذمته. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج وابن أبي سليم عن عطاء قال إذا قدمت مكة بجزاء الصيد فانحره، فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة إلا أن يقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة، فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة. قال حدثنا محمد بن
بشار وكل طعام يترتب على ذلك، فإنه يكون في فقراء الحرم، الذبح في الحرم والطعام في الحرم والصيام في أي مكان. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، فالإطعام يكون في مساكين الحرم والذبح يكون في الحرم، أما الصيام ففي أي مكان. نعم نعم. هذا إذا كان هديا، هذا إذا كان هديا فيكون فلا يذبح الهدي قبل النحر. نعم نعم. أما في جزاء الصيد ففي أي وقت. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم
فإذا كان في جزاء صيد فلا يؤخر إلى العشر، إذا كان جزاء الصيد فلا يؤخر إلى يوم النحر، لأنه إنما يترتب هذا على حصول المحظور، وقد حصل المحظور يبقى في أي وقت ولا يلزم يؤخره، إنما يؤخر إلى يوم النحر من كان قارنا أو متمتعا ومعه هديه، فإنه لا ينحره قبل يوم النحر. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء ما عدل ذلك صياما، قال عدل الطعام من الصيام، قال لكل مد يوما يؤخذ، زعم بصيام رمضان وبالظهار، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد ولم تمض به سنة، قال ثم عاودته بعد ذلك بحين قلت ما عدل ذلك صياما، قال إن أصاب ما عدله شاه قومت طعاما ثم صام مكان كل مد يوما، قال ولم أسأله هذا رأي أو سنة مسنونة.
نعم. كما قلنا هذا عدل الطعام، عدل الطعام يكون صيام، فيكون عن كل إطعام مسكين يصوم يوما مكان كل مسكين، إن الطعام خرج معه 100 مسكين إطعام 100 مسكين فيصوم 100 يوم، 300 مسكين يبقى 300 يوم. طب واحد يقول هذه أيام كثيرة جدا، والله هذا على التخيير، تصوم صوم، تطعم تطعم، تأتي بالجزاء وتذبحه تأتي، هو على التخيير. نعم. إطعام مسكين ماذا؟ مند. نعم. والقول بنصف الصاع ما يبعد، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصف الصاع طعاما للمسكين. نعم. فيكون نصف صاع أو يكون مدا، لكن الأقرب النصف صاع. نعم.
تقويم شيخنا الصيد بالطعام بيكون حسب ثمن الصيد.
الصيد بالطعام
إذا قوم الصيد طعاما المثل.
المثل
ثمن
الشاه مثلا، ثمن الشاه كم؟ 500 ريال، اشتري بها طعاما ثم اجعله وزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، فالأول تشوف قيمة المثل كم، 400 ريال 500 ريال 20 ريال وهكذا. طب هذه القيمة تكون ثمن الشاة في الحرم أو تكون في مصر أو تكون في كذا، يعني قد يختلف، فنقول في الحرم. نعم.
عفوا شيخنا بالنسبة للإطعام الأوسط
ما في بالإطعام. ما في أوسط، ما في أوسط، ما في أوسط.
تقويم هذا بالإطعام.
طعام هذا بها حب، اشتري بها أرز، اشتري بها أرز. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال يحكم عليه مرة واحدة في العمد ثم رجع فقال يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان وكل ما أصاب. قال عطاء عافى الله عما سلف قال في الجاهلية ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه ومع ذلك الكفارة.
نعم. قال ابن الجوزي في قوله ليذوق وبال أمره أي جزاء ذنبه. ثم قال وقوله عفى الله عما سلف فيه قول أحدهما ما سلف في الجاهلية من قتلهم الصيد وهم محرمون قاله عطاء، والثاني ما سلف من قتل الصيد في أول مرة حكاه ابن جرير، والأول أصح، فعلى القول الأول يكون معنى قول ومن عاد في الإسلام، وعلى الثاني ومن عاد ثانية بعد أولى. قال أبو عبيدة عاد في موضع يعود، فينتقم الله منه الانتقام المبلغ في العقوبة، وهذا الوعيد بالانتقام لا يمنع إجابة جزاء ثان إذا عاد، وهذا قول الجمهور. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقد روي عن ابن عباس والنخعي وداود أنه لا جزاء عليه في الثاني إنما وعد بالانتقام. والصحيح أنه لو أنه قتل صيدا ثم أتى بالفدية ثم عاد فقتل صيدا مهما تكرر فإنه يلزمه. طب لو أنهما فدى عن الأول وتكرر منه القتل، قتل واحدا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعة وهكذا ولم يقدم الفدية، هل يتعدد؟ نعم يتعدد، فكل ما صاد كان في كل صيد جزاء. نعم نعم. الوعيد يعني الوعيد لا في الآخرة. نعم.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء فذكر نحوه وزاد فيه قال وإن عاد فقتل فعليه الكفارة. قلت هل في العود من حد يعلم؟ قال لا. قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي.
يبقى إذن عليه الجزاء، وأما هذا معقب عند الله. ليه؟ من عاد فانتقم الله منه، يعني ومن عاد إلى فعل محرم متعمدا فيكون معرضا للوعيد. يبقى ومن عاد إلى هذا الصنيع إلى هذا الفعل بعد معرفته بالحكم في الإسلام، أما ما سلف هذا في الجاهلية. أما من عاد ففعل فعل الجاهلية بعد الإسلام وكذا فانتقم الله منه، فيكون هذا من باب الوعيد، فيكون هذا من باب الوعيد. فما بالك لو تكرر منه عمدا فيكون الوعيد أشد، فهذا من باب وعيد. أما الجزاء فمعلوم، أما الجزاء فمعلوم. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن ابن جرج عن عطاء عفى الله عما سلف عما كان في الجاهلية.
نعم.
ومن عاد قال في الإسلام فينتقم الله منه؟ قال قلت لعطاء فعليه من الإمام عقوبة؟ قال لا.
نعم.
قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية أيأكل الحرام الوشيقة والشيء اليابس؟ يقول بيني وبينه لا أستطيع أن أبين لك في مجلس، إن ذبح قبل أن يحرم فكل، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن عطاء قال كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه الكفارة.
يأخذ حكم البر. نعم.
قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج عن عطاء قال ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والسرطان والضفدع.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت يزيد بن أبي زياد قال حدثنا حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي لأن له أصلا في البر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج سألت عطاء عن ابن الماء أصيد بر أم صيد بحر وعن أشباهه؟ قال حيث يكون أكثر فهو صيده.
إذا كان يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البر. نعم. أما ما لا يعيش إلا في البحر فهذا حلال. نعم.
قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء قال أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. روي عن عطاء قال إن ميت الماء كلها حلال لأن كلها سمك وإن اختلفت صورتها.
صحيح. هو الحلال ماؤه هو الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته جميع ميت البحر ما لا عيش إلا في البحر كل ميتته حلال. نعم.
قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. روي عن عطاء في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال لو تركوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا.
قال ابن الجوزي في تفسير الآية قوله جعل الله الكعبة جعل بمعنى صيره في تسمية الكعبة قولان. طيب ثم قال ومعنى تسمية البيت بأنه حرام أنه حرم الصيد عنده. طيب ثم قال والمراد بتحريم البيت سائر الحرم كما قال هديا بليغ الكعبة وأراد الحرام. والقيام بمعنى القوام وقرأ ابن عامر قيما بغير ألف. قال أبو علي وجهه على أحد أمرين. طيب ثم قال وفي معنى الكلام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وفي معنى الكلام ستة أقوال أحدها قياما للدين ومعالم للحج والثاني قياما لأمر من توجه إليها والثالث قياما لبقاء الدين فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت والرابع قوام دنيا وقوام دين قاله أبو عبيدة والخامس قياما للناس أي مما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه والسادس قياما لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم من التجارة عندها ذكره بعض المفسرين ولا مانع من دخول هذه المعاني كلها فهو قيام للدين وقوام له وبقاء الدين لأنه ما بقي مؤمن على وجه الأرض فإن البيت يزار ويؤتى حتى إذا أرسل الله ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين فلم يبق إلا شرار الخلق فحينئذ يخرب البيت لكن لا يحصل خراب له ومؤمن على وجه الأرض فيبقى إذن بقاؤه بقاء دين مرتبط فما بقي دين على وجه الأرض وما بقي من على وجه الأرض بقيت الكعبة والحمد لله. نعم. ولا يتسلط عليها كفار بعد فتح مكة إلى آخر الزمان لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المؤمنين. أما إذا قبضت أرواح المؤمنين فحينئذ يتسلط عليها هؤلاء. نعم نعم. إن شاء إيه؟ برضو ده كله ثمن المثل هذا كله على المثل لكن هو هل يرى القيمة مذهبه مطرد في القيمة هذا مذهبه مطرد في القيمة ولهذا قال ابن الجوزي والواجب بقتل الصيد فيه فيما له مثل من الأنعام مثل وفيما لا مثل له قيمته وهو قول مالك وشافعي له مثل يبقى مثل طيب واللي ماله مثل يبقى قيمة المثل وقال أبو حنيفة الواجب قيمة الواجب فيه القيمة وحمل مثل على القيمة لا، والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثل. هو بقى ما يرى المثلية، يرى القيمة مطلقة. ما أدري والله يا فاروق، ما أدري القيمة في المقتول فيه. هو خلاص النص القرآني واضح، فجزاء مثل ما قتل، جزاء مثل ما قتل. المثلية لابد تكون مثلية عند الجماهير، المثلية مثلية. طب اللي ماله مثل يكون ماذا؟ يكون قيمة. لكن قيمة ماذا؟ قيمة المثل ولا قيمة الصيد؟ يقول هنا والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من عم مثل، وفيما لا مثل له قيمته، وهو قول مالك الشافعي. وقال أبو حنيفة الواجب فيه القيمة، وحمل المثل على القيمة، يبقى لا يلزم المثلية، القيمة في الجميع، يبقى القيمة عنده في الجميع، القيمة عنده في الجميع، القيمة عنده. احنا عندنا المثل فيما له ايه؟ مثل. فجزاء مثل ما قتل من النعم اللي له مثل. طب اللي ما له مثل يكون قيمة، يكون قيمة. قيمة ماذا؟ قيمة المقتول. ابو حنيفة عنده بيطرد في مذهبه القيمة على طول، وبالتالي لا يلزم المثل عنده، يرى القيمة. طيب وأين المثل؟ حمل المثل على القيم، وبالتالي تكون القيمة عنده مضطردة. وحمل المثل على القيمة، وظاهر الآية يرد ما قال، ولأن أصحاب حملوا الآية على المثل من طريق الصورة، هو لا من طريق القيمة. طيب القيمة سواء عند الجمهور وعند حنيفة، عند الجمهور القيمة إيه؟ القيمة تكون فيما لا مثل له. قيمة ماذا؟ قيمة المقتول، هذه فيما لا مثل له. طيب وفيما له مثل؟ يبقى لازم المثل. طب وإذا عد يبقى المثل. طيب وإذا أراد الإطعام يبقى قيمة المثل ليس قيمة المقتول، ده عند الجمهور. أما أبو حنيفة من أوله يحمل هذا على القيمة، وبالتالي يكون القيمة هنا قيمة المثل، هو حمل المثل على القيمة، هذا قيمة المقتول، عنده قيمة المقتول على الإطلاق. وهذا طبعا خلاف الآية، يعني القيمة عند أبي حنيفة يحملها مطلقا، أما الجمهور لا، ما يلجأ إلى القيمة إلا فيما لا مثل له، إلا فيما لا مثل له. أما ما له مثل فلا بد منه، أو قيمة المثل طعام أو عدل ذلك صيام. يبقى القيمة عندهم إما قيمة المثل لمن له مثل، لما له مثل، أو القيمة قيمة المقتول فيما لا مثل له. طيب أما أبو حنيفة فيرى القيمة هنا، يرى قيمة ماذا؟ قيمة المثل. لا، هو فسر المثل بالقيم، فسر المثل بالقيم. طب قيمة ماذا؟ هيبقى قيمة ماذا؟ قيمة المقتول، يعني طالما أن ما عنده مثل هيبقى قيمة المقتول. نعم. وله عجيب، يعني قوله عجيب، يبقى هو حمل المثل على القيمة من أصل، حمل المثل على القيمة، ثم صرف هذه قيمة من؟ قيمة المقتول له الصيد يعني. ثم يقول وله أن يشتري بهذه القيمة المثل من النعم، يعني عكس. نعم. وبالتالي يكون عنده ماذا؟ ما له مثل كالشاه؟ لا، يبقى هنا قيمة الحمامة، يبقى عنده قيمة الحمامة لأنه حمل مثل على القيمة. هذا طبعا كلام مردود، لأن هذا خلاف ظاهر القرآن، خلاف القرآن. نعم. ولهذا يقول ابن الجوزي وظاهر الآية يرد ما قال. نعم.
قال تعالى ما جعل الله من بحيرة.
ابن عباس يقول المثل النظير وليس القيمة، ففي الظبية شاء وفي النعامة بعير. نعم.
قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. روي عن عطاء: عتق السائبة جائز. قال تعالى: أنزل علينا مائدة من السماء. روي عن عطاء في قوله تعالى: مائدة. قال: أنزل عليها كل شيء إلا السمك واللحم.
نعم. قال:
روي عن عطاء في قوله تعالى: مائدة. قال: أنزل عليها كل شيء إلا السمك واللحم.
يعني ماذا يحتاج إلى دليل؟ هذه من الأمور الغيبية. نعم.
سورة الأنعام.
في تعريف السائبة يقول: ما جعل الله بحيرة ولا سائبة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في معنى السائبة، قال: وفي السائبة خمسة أقوال، أحدها أنها التي تسيب من الأنعام الآلهة، لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون منها وبرا ولا يحملون عليها شيئا. الثاني أن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيأتي به خزنة الآلهة فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء فيطعمونهن شيئا منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال والنساء. الثالث أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدها حتى تموت، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء. الرابع أنها البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى المرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. الخامس أنه البعير يحج عليه الحجة فيسيب ولا يستعمل شكرا لنجحها، حكاه الماوردي عن الشافعي. نعم. وكل ذلك أبطله الإسلام. نعم نعم. قتل. نعم. قال من الذي قال؟ ها. لكن النص أنه لم يلزمهم بشيء. يقول نص ثاني استقبلنا خرجنا مع النبي الحديث صحيح. أي لو صح لكان حجة. يبقى أكيد يبقى هذا لم يصح عند الجمهور، وبالتالي قالوا بأنه يكون صيدا ولا مثل له فتكون فيه قيمته. نعم ذكر فيها الخلاف. ذكر قال إيه؟
قال ابن قدامة: واختلفت الرواية في الجراد فعنه ومن صيد البحر لا جزاء فيه، وهو مذهب أبي سعيد. قال ابن المنذر: قال ابن عباس وكعب هو من صيد البحر. وقال عروة: هو نسرة حوت. وروي عن أبي هريرة
قال عروة
هو نسرة حوت. وروي عن أبي هريرة قال: أصابنا ضرب من جراد، فكان رجل منا يضرب بصوت وهو محرم، فقيل إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا من صيد البحر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجراد من صيد البحر. رواهما أبو داود. وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء، وقول الأكثرين لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لكعب في جرادتين: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ درهمان خير من 100 جرادة. رواه الشافعي في مسنده. ولأنه طير يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، فأشبه العصافير. فأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الأولى فوهما، فقاله أبو داود، فعلى هذا يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له. وهذا
قال: وأما الحديثان
وأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الأولى فوهم
نعم.
قاله أبو داود فعلى هذا يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: يتصدق بتمرة عن الجرادة. وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر. وقال ابن عباس: قبضة من طعام. قال القاضي: هذا محمول على أنه أوجب ذلك على طريقة القيمة، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير، وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء.
نعم، يعني قيمة لأنه ليس مثل، يعني المسألة فيها خلاف، لكن الذي يظهر أن الأقرب أن فيه القيمة.
البغوي شيخنا في شرح السنة.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: واختلفوا في الجراد، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها، وقالوا هي من صيد البحر. يروى ذلك عن كعب الأحبار، وقاله: إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين، أراد بنثره الحوت عطسته.
نعم.
وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعا: الجراد من صيد البحر. وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم.
لو صح هذا النص لكان حجة. نعم.
ورد مرفوعا لكن موضوع.
نعم.
الشيخ الألباني عليه بالوضع.
نعم.
وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم، فإن أصابها فعليه صدقة. روي عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وسأل رجل عمر بن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم. وقال عمر: إنك لا تجد الدراهم لتمرة خير من جرادة.
يعني عندك دراهم كثيرة الظاهر، فإن ففيها ثم قال تمر من التمرات، يعني أنها أقل الطعام يعني، وهذا يكون الأقرب، هذا يكون الأقرب أن فيها القيمة، وأنهم أجروه مجرى صيد البر وليس صيد البحر. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.